نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو الكتاب الذي سبق أن قرأته أيام الاختبارات من غير المنهج المقرر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا السؤال هذا طبيعي، نبغى نعرف هل هناك أوقات الاختبارات معروفة إنها تكون يعني صفوا للمقررات لأجل الاختبارات القادمة، لكن هل يوجد كتب أخرى تزاحم المقررات هذه أو لا؟ نحن نريد نستكشف الإخوة هل لهم تجارب، نحن نريد تجاربهم طبعا، وليتها كانوا يدعمونها بما لماذا. طبعا يعني من الأشياء المهمة لم تعرف في هذا الباب أنه أثناء فترة الاختبارات لأجل أنه قضية مصيرية، أنت اليوم الثاني هتختبر والقضية مصيرية، يا رسوب يا نجاح، تجد من حمل النفس أصلا على القراءة الطويلة والتفتيش والحفظ شيء هائل. لو طالب العلم يستمر ترى في هذه الطريقة طوال أيام السنة سيصبح في ثنيات قليلة عالم بمعنى الكلمة، اللي هو قراءة طويلة مع الحفظ والضبط. أنت بدليل أنك تختبر وتنجح يا حسان، صح ولا لا؟ وين القضية يعني الفرازات اللي تحصل؟ إنه القراءة المطولة تحدث ليالي الاختبار تفتح شهيتك أصلا للقراءة الأخرى، وتجد نفسك زي عملية العجلة اللي هي قاعد تمشي تبغى تلقط أي شيء وتقرأ. وهذا يحصل، وربما كان لأجل الترويح عن النفس حتى مثلا لا تصاب بالسعامة.
شيخ، هو الواحد يعني يهرب من الكتب التي يلزم بها إلى الكتب التي لا يلزم بها فيقرأها يعني.
هذا ملحظ ثاني، وهو أنه أنا قلت لك هروب من السعامة والكلل قد ينتاب الإنسان. مثل سبحان الله، الناس ما تحب الإلزام طبيعة، تتفلت من الإلزام فتذهب إلى ما لا يلزمها. والعجيب أن الشيء اللي تلزم به تجد فيه نوع من المرارة بخلاف الذي غير ملزم، تجد فيه حلاوة لما تقرأ وتجد نفسك تسرسل. بس هذا ترى من المعوقات كثيرا، ترى حتى في الأبحاث أحسن في الماجستير والدكتوراه يجيك من الأشياء المهمة لازم تلاحظها الباحث أثناء القراءة والجر، سوف تمر عليك فوائد ممتازة بعضها كنت تتمنى الوقوف عليها. إياك تلهيك عن البحث الأصلي والجمع المادة العلمية له، لأن ترى هذا مشتت للبحث. كذلك مثل هذه، نحن ودنا نسمع تجارب الإخوة إن شاء الله.
طيب، نبدأ بالإجابات التي وردت على حساب القناة على تويتر.
نعم.
الأخ عبد الرحمن فاروق يقول: كتاب مع الناس للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.
ما شاء الله، كتاب تسلية. نعم.
محمد بن حريب ذكر كعادتي ثلاث كتب: الكتاب الأول القواعد الحسان في تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن
ذكر
السعدي.
ثلاث كتب.
نعم،
بعذرك ناجح يا محمد.
القواعد الحسان في تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن السعدي.
نعم.
والكتاب الثاني هو كتاب حرم المدينة النبوية للدكتور عبد العزيز القاري. والكتاب الثالث
كتاب لطيف.
والكتاب الثالث أخلاق العلماء للإمام الأجري،
وهذا كتاب لطيف أيضا. يعني واضح أن نقرأ في فترات يعني.
نعم. أبو عبد الرحمن يقول: كتاب مختصر الداء والدواء لأحمد المزيد.
ما شاء الله.
أحمد السابق يقول: كتاب لأنك الله تأليف علي الفيفي، وسبب قراءته أثناء الامتحانات أنه يتحدث عن بعض أسماء الله الحسنى وكيف نعيشها في حياتنا ونطبقها، كما أنه يلامس القلب ويخاطب العقل، فهو يبعث في الروح السكينة والطمأنينة والشعور دائما بأن الله قريب منك، وهذا أكثر شيء يحتاجه المرء أثناء الامتحانات.
حلو، هذا مناسب، هو أراد شيء يسكن رعبه وروعه اللي يجده من الاختبار، يسأل لأنك الله لأجل البحث عن الطمأنينة. ممتاز، هذه مناسبة ممتازة. ها،
أمل شهيد تقول يعني لم تذكر كتاب وقت الامتحانات، لكن تقول: وقت الامتحانات أجد الراحة والاستجمام في كتاب الله تعالى وحسب.
نعم نعم ونعم اخترتي. نعم
أبو عمر الكتبي يختار جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وانهيته في أسبوع مع التلخيص
أثناء أيام الاختبارات. أما شفت كيف النشاط
أبو جهاد
ترى سبحان الله حسان الإنسان إذا عاش الحياة الجادة ترى ينتج، الحياة غير الجادة ما فيها إنتاج. نعم
وقد الشيخ أحيانا المرء يعني ينجز في أوقات الضغط ما لا ينجزه في أوقات
هي الحياة الجادة. نحن أشوف لما صار عملية إلزام الآن، أنت قلت لك اليوم الثاني قضية مصيرية الآن عندك، يا تنجح يا ترسل ما فيها كلام، فتلزم نفسك بحياة جادة، استغلال الوقت، قراءة مطولة، تصفية الذهن، الحفظ الحالي الآني، يعني شيء ثاني. نعم. وها هذا صاحبنا يقرأ ويختصر كمان وطول السنة قاعد مدري شو.
أبو جهاد البلوشي وضع صورة كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة.
نعم نعم.
أبو أيوب لشهب يقول تحية عطرة للدكتور عبد البطاطي،
حياك الله.
الكتاب هو حلي التراقي من مكنون جواهر المراقي للشيخ محمد فال الشنقيطي.
أي هذا كتاب في البلاغة جيد، لكن هذا كتاب ترى يحتاج لك الذهني. نعم. تريد أنت شيء نوع من الاسترواح والاستجمام، ما هو كالذهني مثل الكتب يعني يروح عنك الضغط الموجود في الاختبارات. نعم.
سلمان الشهري يقول في ليلة اختبار المنطق قرأت طوق الحمامة لابن حزم.
ايه عاد هذا سلع. ايوه تسليه.
محمد مصطفى الاسطنبي
لا لا في صاحب ورد عليه.
نعم.
في صاحب ورد عليه قال له الظاهر بعذرك.
مصطفى الاسطنبي يقول كتاب مجمع الامثال للميداني.
ايه هذا كتاب ايضا للوقوف على امثال العرب. نعم.
عبد الله بن طالب يقول كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله.
وهذا كتاب دسم، هذا من مطولات الكتب الاصطلاح يعني عند علماء الحديث.
نعم
هاي حاجة لك الذهني أيضا.
نعم. الأخت زينب محمد الحسن تقول قرأت المشوق للشيخ العمران بدلالة شيخنا البطاطي في الوقت الذي ينبغي أن نراجع فيه مادة الأصول التي كان يدرسها لنا الشيخ أبو عبد الوهاب في المركز العلمي الأول حينها، رغم ذلك نجحته ولله الحمد.
أي طبعا بنتنا زينب ما شاء الله عليها طالبة علم جيدة، وإن كانت والله صغيرة لما دخلت المركز لكنها يعني أخذت هذا الجد والاجتهاد من أسرتها يعني أسرة علم. وشيء ثاني نفعها القراءة في الكتاب، وترى من الأشياء المفيدة لطلبة العلم وحال الدلالة على الكتب من قبل الأشياخ من الفرصة المهمة جدا لإنجاز القراءة أنك تقرأها في حالها، يعني تروح مباشرة تأخذها وتقتنيها وتقرأها. وأما التسويف وتركها ترى هذا يجعلك يعني بعد حلاوة المعلومات أو الملخص اللي أعطاك يا شيخ يذهب من الخاطر.
نعم. محمد الجبالي يقول التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني وذلك هروبا من مقررات الدراسة في الماجستير.
وتهرب إلى أين؟ أنت لازم تلقاها تلقاها، هذا من المصير المحتوم ما في فكة. إلا إن كانت قراءة هو في تخصص قراءات هذا سينفعه جدا الكتاب، يعني قد يكون ليس هو المقرر في الاختبار لكن سينفعه لأن المادة في القراءات.
أحمد الشاذلي الشريف يقول
هذا عارف مثل منا يا أبو حسان، واحد عنده فقه مثلا في الكلية في كلية الشريعة المقرر روض المربع، لكن مثلا يذهب ويقرأ المغني، يقرأ المبدع، يقرأ ما في مشكلة، والسبب هذا سيعينه أصلا على الاختبار.
أحمد الشاذلي الشريف يقول كتاب القضايا الفقهية المعاصرة وموسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور علي السالوس حفظه الله.
ما شاء الله.
سامي السعيدي يقول كتاب زاد المعاد لابن القيم لمعرفة الجديد في تحقيقكم عليه.
جزاك الله خير، بس أنا ما كان لي يد فيه وكنت أتشرف بذلك، لكن جيد هذا كتاب واضح أنه خرج أيام الاختبارات وأنت من شوقك بدأت تفتش فيه.
هو شيخ ما له علاقة أحيانا بموضوع الاختبارات، أنا أذكر في أيام الثانوي في اختبار الرياضيات قرأت يعني مجلد من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية.
أو السبب؟ وش وداك لأن فتاوى شيخ الإسلام؟
فقط الهروب يا شيخ.
ما هو أحيانا إذا هربت إلى ما هو أصعب وأعقد ويحتاج إلى كد ذهني ربما يكون آثاره سلبية، أما اللي يهرب إلى كتب فيها استرواح واستجمام ونوع من الاستلذ بالقراءة يعني هذا شيء يرغب لك في القراءة. طيب لكن ما تلاحظ ما أحد أخبر لنا أنه قرأ مثلا في أبواب القضاء والقدر لأنه قد يصاب بالرسوب فيبدأ يهيئ نفسه مثلا.
أو يا شيخ ما شاء الله شكلك من الناس الذين يركزون ليلة الاختبارات، هل مر عليكم شيخ أنكم قرأتم في كتاب آخر ليلة الاختبار؟
لا لا لا، هو ليلة الاختبار الحقيقة يعني كانت دائما نجعلها لقراءة الاختبار، لكن مسألة القراءات الأخرى ما هي قراءتها، لا ممكن ننقل يعني والله مرة مبحث أراجعه بسرعة وأرجع كمراجعات، أما كقراءة لا صعبة، وخاصة أنه كانت في أيام مثلا طبعا أيام الثانوي ومتوسط ما يعني يا الله الواحد يخلص، لكن أيام الشريعة كانت المواد دسمة جدا، كلية الشريعة جامعة الإمام
احيانا يكون مقر عليك يعني عدد من المجلدات، مجلد ونحوه ونحو ذلك، تحتاج الى ضبطه، وانت ستسأل عن تفاصيل، عن استدلال وجواب وترجيح وجه ترجيح واشياء كثيره يعني. لكن هي ليله يعني، عموما هي ليله نحن وفي وقت معين تجعله للمذاكره، ما قبلها وما بعدها يكون شيء اخر يعني. نسال الله التوفيق.
امين.
نبدا على بركه الله. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعه من الدراسات المتخصصة للتصدي لفكر وافد، عقدي وافد خطير جدا على الأمة الإسلامية، جاء بثوب جديد ولبوس جديد، ودخل عن طريق بعض التطبيق، عن طريق بعض الصور المعاصرة اللي تتناسب مع العصر وتتناغم معه، ودخلت من طريقين، من طريق التدريب ومن طريق التدريب وتطوير الذات، ومن طريق الاستشفاء والطب البديل والتكميلي ونحو ذلك. هذان طريقان سلكا لأجل تمرير العقائد الوافدة اللي هي تحتوي أصلا على عقائد وثنية وفلسفات شرقية ونحو ذلك طبعا، وسميت بعد ذلك بحركة العصر الجديد. هذا الكتاب طبعا، هذه الحركة ومفرزاتها ومخرجاتها أيضا كان مجموعة من الباحثين الذين تصدوا لها، وكان على رأس هذه المدرسة الحقيقة تعتبر مدرسة تجديدية في الباب، لأنها تولد كبر رد هؤلاء والتصدي لهم، وأنشأت موقع أختنا الفاضلة المربية الكبيرة والباحثة القديرة الدكتورة فوز كردي. الدكتورة فوز كردي تعتبر مدرسة متكاملة في هذا الباب، يعني جعلت حياتها نذرتها لأجل الذب عن حياض الشريعة والعقيدة الصحيحة في مقابل ما جاءنا من هذه الحركات الجديدة اللي سميت عن كلها بوتقة، هي بوتقة صهرت فيها مجموعة من الفلسفات والعقائد الوثنية، سميت بحركة العصر الجديد. هذا كتاب مختصر موجز، سمته حركة العصر الجديد، دراسة لجذور الحركة وفكرها العقدي ومخاطرها على الأمة الإسلامية. الكتاب من مطبوعات الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية والمعاصرة. طبعا الكتاب أراد به أن تعطي فكرة موجزة عن هذه الحركة، عرفتها وذكرت نشأتها وكيف تطورت ونحو ذلك، ثم ذكرت الأصول التي قم عليها والمبادئ، وذكرت 5 مبادئ قامت عليها مثل هذه الحركة، ثم ذكرت بعد ذلك المخاطر التي تداهم الأمة في هذا الباب، ذكرت 10 أمور خطيرة جدا، وهي تشرح كل واحدة طبعا، هي مباحث، هي 4 مباحث و3 مباحث، وتشرح كل واحدة منها وطريقتها ونحو ذلك. ثم بعد ذلك ذكرت ملخص لهذا البحث. الكتاب قلنا من تاليف أختنا الفاضلة الدكتورة فوز كردي. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لها، وهو بحث متين، وهي الدكتورة وفق الله تميزت بأسلوبها، بلغتها العالية وأسلوبها العلمي الماتع اللي يشوق أصلا للقراءة، مع تمكن تام، لأنها تخصص ترى عقيدة أصلا، هي دكتورة في العقيدة، مع تمكن تام في عرض القضايا المعاصرة على اعتقاد أهل السنة وعلى نصوص الوحيين وما يخالفها، وإبراز هذا، لأنه أحيانا انطلاء كثير من هذه الدعوات، أحيانا الغشب اللي حول الرؤية يجعلك ما تميز هل هي دخيلة، هل فيها شيء دخيل، هل فيها تتضمن مضمون فاسد معين في العقيدة ونحوها، أحيانا تحتاج إلى واحد خبير يفتت لك ويفرز لك أماكن الخطأ والخطر اللي فيها. هذا البحث كذلك عنوانه أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في برامج التدريب والاستشفاء المعاصرة. طبعا قلت لك هي دخلت حركة العصر الجديد، دخلت من هذين الطريقين، طرائق التدريب وهي تنمية الذات ونحو ذلك، والثاني طريقة الاستشفاء والطب البديل يعني أو التكميلي. طبعا البحث هذا موسوم في ماذا؟ في أثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية في دخولها إلى هذين المجالين، وهذان المجالان منهما دخلت العالم الإسلامي. طبعا الأصول الوثنية للعقائد الشرقية عموما دخلت أصلا، انتقلت كروحانيات إلى الغرب، والغرب هناك أخذوها وصاغوها وتبنوها، وصارت حركات عندهم موجودة عندهم، ثم صارت بعد ذلك نوع من المعاهد التي تدرسها وتنتجها، ومعهد إيسلند في أمريكا مشهور، وصار يخرج دورات ونحو ذلك.
يا شيخ، هذه الحركة أتت من احتياج الغرب إلى المادة الروحانية هي في حياتها من غير الأديان.
جميل. هي ذكرت في المقدمة السبب اللي جعلت هؤلاء اللي هم الغربيين يحتفون جدا بالقضية هذه، وهو فقدان الروحانية الموجودة في العلمانية عندهم، مفقودة في العلمانية عندهم، وجدوا الروحانيات عند الوثنيين كالعقائد الصينية والبوذية والهندوسية ونحوها، وجدوها أنها ملجأ وملاد بالنسبة لهم، وتلقفوها لكن صاغوها بعبارات عصرية وأخرجوا منتجات عصرية. أيوة، وبدأ فيها تدريب وما تدريب والكلام هذا وتطوير الذات وكيف، والغاية ترى طلب الصحة والسعادة، يعني هو هذا الغايتين الكبرى بالنسبة لهذه الدعوات يعني والتدريبات وكلها، الصحة والسعادة في هذه. المقصود أن أختنا الفاضلة قامت وبينت ذكرت الأصل الوثني والفلسفات الشرقية والأصول التي قامت عليها، ثم بعد هذه الأصول كيف دخلت إلى مسائل هذا التدريب وغيرها، وبدأت تذكر قربت ذكرت حوالي 18 نوعا من أنواع التدريب والاستشفاء اللي دخلتها مثل هذه العقائد الفاسدة. للأسف كثير منها موجودة مثل اليوغا ونحوها، موجود يعني كثير منها الآن للأسف الشديد. طبعا ذكرتها بعبارة موجزة مختصرة بحيث تصل الفكرة تأتي لك وتعرفها وما أين دخل والفساد الذي فيها وكيف تمر، يعني كيف دورات التدريب والدعاية لها ومن يقيم بها، وحتى أن أحيانا تدلك على المواقع تدل لها ونحو ذلك. طبعا هي طبعا نحن نشيد بالأختنا الفاضل الباحث الكبير القدير الدكتورة فوز كردي، لأن لها موقع لمحاربة الفكر أو العقد الوافد، وهي من أوائل من تصدت لهذه الحركة، ولهذا هي تعتبر مدرسة كاملة أنشأت تحتها طالبات كلهم أخذنا نفس الهم وقمنا بنفس الدور بعدها ومعها أيضا، ولهم دورات كبيرة في هذا المجال في الداخل والخارج، وما شاء الله تبارك الله كتبهم الحقيقة نافقة بمعنى الكلمة. يعني والله يا حسن أصدق الكتاب يطبع منه 3000 نسخة في أقل من سنة ينتهي
ما شاء الله.
كتبهم بعض مجلدات يعني ووفقهن الله. الكتاب من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة، ومن تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة فوز بنت عبد اللطيف كامل كردي في هذا الإخراج اللطيف الماتع. طبعا إخواننا في مركز التأصيل اعتنوا بكتب عناية جيدة. طبعا من الأشياء المفيدة في هذه في أبحاثهن العودة إلى مراجع أجنبية كبيرة جدا، يعني تخير هذا مع أنه كتيب صغير إلا أنه عدد المراجع فيه قرابة يا حسان قرابة 40 مرجع، هذا غير المواقع الإلكترونية التي رجعت لها وكلها أجنبية، طبعا غير المراجع العربية أيضا في الباب وفقها الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لها، وهو عبارة عن دراسة في النفس الإنسانية. النفس الإنسانية تتوق إلى المعرفة وتطلع إليها. العالم المادي اللي هو العالم الغربي عالم مادي لا يؤمن إلا بالمحسوسات، مشكلته أنه لا يستطيع إشباع الحاجة النفس الإنسانية من جانب الغيبي، ولهذا ظهر ما عندهم شيء يسموه ما وراء الماورائيات أو ما وراء علم النفس، ولها تسمية غربية عندهم معروفة، بدأوا يتطلبونها من خليط الفلسفات ومختلف الفلسفات الشرقية اللي عندهم شيء يسموها من الروحانيات والكشوفات ونحو ذلك. سمت هذا البحث المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة، أرادت به أن تبين الفوارق العظيمة بين الدين الإسلامي وبين الفلسفات الإلحادية الوثنية التي تتبناها كثير من الدعوات المعاصرة، يعني من الحركات الغربية ونحوها. وهي قامت بهذا، قامت نفس الإنسانية وقالت أنه إشباع الحاجة المعرفية فيها تحتاج لها موردين، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة المحسوس وهذا يقوم على العلم التجريبي، لكن عالم الغيب لا يمكن إشباعه إلا عن طريق الوحي، ما في كلام، وهم أصلا لا يعتمدون على الوحي، وهم يعتقدون أنه لا حاجة لا للوحي ولا للرسالة أصلا، فكيف يمكن الخلوص إلى نتائج غيبية تطمئن إليها النفس لأنه تبقى متعلقة بعالم الغيب. ذكرت مثلا المقارنة بين الشريعة وكيف أنها تعطي الحاجة النفسية، تسد الحاجة النفسية في مسألة المؤثرات الغيبية، مثلا الإيمان بالله وأثر على الحاجة النفسية، الإيمان بالغيب والله عز وجل هو أعظم الغيب عندنا وأسماء وصفاته لا يمكن يدل عليه إلا بالوحي، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن ونحو ذلك وأثر على النفس، ثم قارنت ذلك بالفلسفات الحديثة أو الأرضية أو الوثنية الموجودة الآن، فجعلت مقارنة بين الدين والفلسفة. العنوان كاملا المؤثرات الغيبية في النفس الإنسانية بين الدين والفلسفة، من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة فوز بنت عبد اللطيف كامل كردي وفقها الله، من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن دراسة أيضا لأحد الأفكار الواردة، وهي تتبنى المذهب الفلسفي الإلحادي الروحي. سمت البحث المذاهب الفلسفية الإلحادية الروحية وتطبيقاتها المعاصرة. طبعا أختنا الفاضلة الدكتورة فوز كردي وفقها الله هي أصلا وجدت أنه ما يغذي مثل هذه الحركات بعض النتاج الإلحادي الناتج عن الفلسفة اللاهوتية اللي عند كثير من الأديان الوثنية القديمة، وتكلمت في المقدمة عن بعض الأديان مثل الهندوسية والبوذية والطاوية اللي هي الصينية ونحو ذلك وأثر ذلك والإلحاد من أين دخلهم، لأن الإلحاد ليس فقط متوقف على إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، بل هناك إلحاد في أسماء الله وصفاته هو إلحاد أيضا وغير ذلك المقصود، وكيف تسرى ذلك إلى كثير من التطبيقات المعاصرة. والتطبيقات المعاصرة هذه مهمة جدا الوقوف عليها لأجل وجود الخلل، لما ترى أنت بعض الأشياء بعضها لا يخطر بالك يا حسان، هي قضايا تدريبية أحيانا وحين قضايا استشفائية، يقال أنه هذا من الطب البديل اللي مثلا استعانة بالطاقة وما الطاقة والطاقة الكونية ونحو ذلك والخلوص إلى ذلك وأشياء من هذا الكلام، طبعا الباحثة الدكتورة الفاضلة فوز بنت عبد اللطيف كردي ومن إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله رسالة علمية ماتعة، هي تعتبر الآن أصل في الباب، رسالة ماجستير لأختنا الفاضلة الدكتورة هيفاء بنت ناصر رشيد، وهي من الطالبات ومخرجات الدكتورة فوز كردي وفقها الله، هذا أحد الموفقات في هذه المدرسة ولها نشاط تشكر عليه. قامت أختنا الفاضلة في هذا البحث الماتع وأخذت جانب واحد من الجوانب التطبيقية اللي هي الممارسات، وهو جانب الاستشفاء المعاصر. سمت البحث التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية دراسة عقدية، طبعا يتخصص في العقيدة.
نعم.
هذه أخذت امتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، خلصت فيها إلى كثير من النتائج المهمة جدا، مراجعها العربية قريب 500 والأجنبية قريب 200 الأجنبية، هذا غير المواقع وغير المراسلات الشخصية، مما يدلك على ثراء البحث وأنه أخذ مباشرة لا بواسطة. ولله الحمد من المبشرات الجيدة يا حسان أني وجدت كثير بعض الأبحاث التي أخذت الآن في الخارج خارج البلاد ترى اعتمدت على مثل هذه الأبحاث، وسررت جدا بهذا، لأنه لما تخرج أبحاث تعالج كثير من الفكر العقدي الوافد بالنظر أهل السنة والجماعة وتحاكمها لأصول العقيدة الصحيحة، أنت تفرح بمثل هذه المعطيات، خاصة لو كان بحث علمي متين مثل هذه الأبحاث. هذا مثله عندنا. طبعا المقصود بالتطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء مسألة طريقة الاستشفاء والطب البديل والتكميل ونحو ذلك. طبعا قسمت البحث إلى ثلاث أبواب، الباب الأول ذكرت مسألة الفلسفات الشرقية وما فيها وما تدخله، وذكرت الثلاثة الهندوسية البوذية الطاوية وما فيها، طبعا كلها تحت المباحث ومطالب. ثم ذكرت بعد ذلك المبادئ التي تقوم عليه الفلسفة الشرق، هذه ذكرت خمس مبادئ وشرحتها. ثم الصور المعاصرة لهذه التطبيق دخلت عن طريق الاستشفاء، هذه كلها صور معاصرة وبدأت تتكلم عنها. ثم الآثار الفاسدة لمثل هذه الحركة أو لهذه التطبيقات وما ثم ختمت الكتاب بدراسة عقدية موقف الحكم الشرعي منها، وأنه خلصت فيها لأنها هذه كلها فيها من إنكار الأصول الإيمان الستة، وجعلت أنه إنكار وجود الله وإنكار وجود مناقضة للإيمان بالله، مناقضة للإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر ونحو ذلك. الكتاب صدر في مجلد من تأليف أختنا الفاضلة القديرة الدكتورة هفاء بنت ناصر الرشيد ومن إصدارات مركز التأصيل والدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله البحث الآخر لها وهو الدكتوراه، وهو فكرته لبنته الأولى ذاك البحث الصغير للدكتورة فوز كردي. طبعا هي أرشدتها لهذا، هو ذكرت في المقدمة أرشدتها لذلك واستفادت منها كثيرا وراجعتها في وجعلت تراجع هذا البحث. ميزة هذه الأبحاث أنها رايحة عدد من المختصين وقدموا لها عدد من المشايخ وصارت لها مكانة مرموقة في الباب. هذا بحث موسع عما سمي بحركة العصر الجديد. حركة العصر الجديد هي الحركة الفلسفية اللي قلنا لها، هي حركة باطنية غنوصية قامت وجمعت ما عند الأديان الشرقية الهندوسية البوذية وغيرها من قضايا باطنية وغيرها وإلحادية وغيرها، ثم صدرت إلى الغرب والغرب تلقفها وصاغها صياغة حديثة وجعل لها معاهد ونشأت. وتخيل أنها لأنها تصادم لأن هذه الحركة الباطنية لا تعترف بكل الأديان السماوية، تخيل حتى النصارى أخرجوا بيانات في استنكار مثل هذه الحركات، ما بالك نحن المسلمين لتناقضها من الأصل. طبعا عنوان البحث حركة العصر الجديد مفهومها، وهذا الباب الأول ذكرت مفهومها ومعناها ومصادرها ونشأتها، هذا الباب الأول كاملا. والباب الثاني عن المبادئ التي قامت عليها، والباب الثالث تطبيقاتها المعاصرة، سواء التطبيقات الموجودة في طرائق الاستشفاء أو طرائق التدريب وغير ذلك. ثم عقدت فصلا أيضا في مسألة أو بابا في أخطارها وأثارها على الأمة الإسلامية، وهو مهم جدا لأن وصلت نتائج جدا رائعة، يعني حتى ذكرت مثلا آثارها السلبية الموجودة في الإعلام حتى في الترفيه، يعني لعبة البوكيمون هذا اللي انتشرت ذكرتها وتكلمت عنها وما فيها من خلل عقدي، وللأسف شوف الانتشار كيف، وذكرت الخلل على الفرد والمجتمع وعلى طرائق التعليم حتى على العلم التجريبي ونحو ذلك. الكتاب طبعا ماتع جدا لأنه تناول الشخصيات المهمة اللي أسست لهذه الحركة، المعاهد والمراكز تتبناها، المواقع الإلكترونية اللي ما زالت تبث مثل هذه المحاضرات والمترجمة لها وغير ذلك، فهو فيها نوع تقصي تقصي لكامل خطوط القضية من نشأة تاريخية، من مفهوم، وفكرة، من رجالات وتبني، من مؤلفات، من مواقع ومراكز، ومن دراسة لمبادئ وفلسفات ونحو ذلك. الكتاب كنا من تأليف أختنا الفاضلة والباحثة القديرة الدكتورة هيفاء بنت ناصر الرشيد من إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة.
خلينا نستأذنك فاصل.
نعم.
أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
في عالم يموج بضلالات الشرك والإلحاد وتنتشر فيه العقائد الفاسدة، ينزه المؤمنون ربهم سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، فالله سبحانه هو القدوس، والقدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب، وعن أن يماثله أحد من خلقه.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فاسم الله القدوس يتضمن إثبات الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، وقد أعلنت الملائكة ذلك قبل خلق الإنسان. قال تعالى:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك. فمن آمن بأن الله هو القدوس وحده ولم يشرك به شيئا، فإن الشرك بالله ينافي تقديسه وتسبيحه. قال تعالى:
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
ومن آمن بأن الله هو القدوس لم ينسب إليه ما لا يليق بجلاله كالولد والنظير، وأكثر من تسبيحه في الصلوات وغيرها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن أراد أن يقدس الله حقا فليقتدي برسل الله في تقديسهم لربهم وثنائهم عليه بجميل الصفات، وليجتنب ما يقوله المشركون في حق ربهم من افتراءات. قال تعالى:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض إجاباتكم التي وصلتنا على السؤال التفاعلي لهذه الليلة. ما هو الكتاب الذي سبقا قرأته أيام الاختبارات من غير المنهج المقرر؟ إجابات الإخوة المشاهدين والأخوات على صفحتنا على الفيسبوك قناة زاد العلمية. هذا الأخ محمد غاوي يقول كتاب صحيح مسلم، ويسألك عن أفضل طبعاته يا شيخ أيضا.
ما الحين وقتها ما شاء الله أقرأ صحيح مسلم الحين وتمت القراءة،
يعني لعله قرأ جزء منه يعني.
نعم نعم، لعله إن شاء الله. طبعة عبد الباقي جيدة جيدة، عبد الباقي.
عطر الياسمين يقول كتاب أشبال العلماء. حسن الأزهري يقول كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.
إيه يعني هذا الترويح جيد، لكن فيه مباحث عميقة. ها،
هذا أظن اسمه عبد الرحمن يقول كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع.
نعم هذا إحدى الترجمات. هي
أم عبد تقول كتاب جميل للشيخ أبو بكر الجزائري اسمه الطريق إلى الجنة،
مختصر. نعم.
محمد يقول كتاب الفوائد الغراء من تهذيب سير أعلام النبلاء.
كبير. نعم.
أحمد محمد بدر يقول كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
ما شاء الله، وهذا عميق.
اللي محمود شاكر رحمه الله. عبد الله أنوراني يقول كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري للمؤلف محمد بن عبد الله العوشن.
هذا حديث والله.
نعم.
جميل. بس هذا عاد فوائد منتقاه من فتح الباري يعني.
نعم.
طيب ها؟
هذه أخت لم تذكر اسمها، تقول كتاب فقه السنة. وطارق يقول كتاب إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية للدكتور راغب السرجاني.
عاد هذا كتاب متعة يعني، كتاب يربطك بمخرجات العلماء وتطويرهم في الحضارة ومسيرهم في الحضارة الإسلامية وتنميتها وإسهاماتهم في هذا الجانب. جيد، هذا كتاب تاريخي حلو ترويحي يعني، ما هو كتاب يحتاج لك الذهني يعني. في الجملة تلاحظ إجابات الإخوة كأنما كانت هي مثل الهروب عن الإلزام الموجود والكد الذهني الموجود في كتب المقررات. ما أنت كنت واحد من الهربانين. مواصل
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. أيضا البحث الثالث عندنا لأختنا الفاضلة الدكتورة هيفاء بن ناصر رشيد، وهو عبارة عن قضية من القضايا الدجل الموجودة في طرائق التدريب ونحو ذلك، اللي هي تنمية الذات، تسمى تنمية الذات. وطبعا للأسف الشديد أنه مثل تنمية الذات اللي صار لا يفرق بين التنمية البشرية التي يدعونها وفيها بعض العقائد الفلسفية، وبين تنمية القدرات البشرية اللي تعتني على القضايا التخطيط. الحركية الرياضية أو التخطيط المعروف اللي هو المحسوس الآن، هذا ما في أشكال. هذه الأشكال فيما يتبنى مما يسمى التنمية البشرية، وفيها شيء من الخلفيات الغيبيات والروحانيات والكشوفات والفيوضات ونحو ذلك، والطاقة الكامنة وما يخرج منها، واطلق العملاق وايقظ العملاق. ولو أنهم ايقظوا الفطرة لضحى الله في الخلق لكان خير لهم ما شد تثبيته، لكن الله المستعان. طيب المسلم، هذا أحد القضايا اللي أنت أكيد وقفت على شيء منها يا حسان، وهي المسألة المشي على الجمر أصله وحقيقته. أصله حقيقته مسألة المشي على الجمر وما يقال فيها، وهي مسألة أنه إذا خرج الإنسان من ذاته وهذا من القضايا. شوف هذه مسألة تتعلق بقضية القدر ومعرفة الأسباب وموقعها من القضاء والقدر، مهمة جدا. الجمر والنار جعلها الله سبب للإحراق، فلما يقال لك إنما جعلها محرق لأنك اعتقدت أنها تحرق، فإن اعتقدت أنها لا تحرق والفلسفة هذه هي شو. هذه المشكلة عندنا في مثل هذه الفلسفات اللي يحاولون ويخلوا الناس يمشون. طبعا أختنا الفاضلة الدكتورة هيفاء بن ناصر رشيد أرجعتها إلى أصولها الفلسفية الوثنية، ثم ذكرت في المقدمة الطوائف أو الديانة المأخوذة منها، وذكرت الهندوسية والبوذية، وذكرت حتى طوائف النصارى التي بعضهم ليس كلهم عندهم هذه العادة عندهم من طقوسهم الدينية طبعا. ثم ذكرت بعد ذلك الفرق الإسلامية تبنت هذه الخطة وهذه الطريقة مثل غلاة الصوفية وغلاة الشيعة، وذكرتهم كلهم وكيف دخلت عليهم ومن قرر منهم. ثم ذكرت بعد ذلك في فصل ثاني التطبيقات المعاصرة الحديثة لها، وتكلمت عنها المشي على الجمر والتدريبات التي تقوم عليها ونحو ذلك. والفصل الثالث جعلته في بيان الحكم الشرعي وتفصيلا ما بين الاستدلال بالأدلة الشرعية وما بين مقاصد الشريعة، وخرجت إلى أن هذا نوع من السحر وهو نوع من الدجل والتلبيس ونوع من التشبه بالكفار ونحو ذلك، في خلاصة ماتعة جدا. وأيضا هي أردفت هذا الكتاب، لاحظ هذه الملاحق والوثائق، أردفت الكتاب بمجموعة من الصور لبعض الطوائف اللي تمشي على الجمر، طبعا لنا غير ملونة، وبفتوى هيئة كبار العلماء المعروفة اللي صدرت في هذا الباب من قبل. طبعا الكتاب ما خمنا المشي على الجمر أصله وحقيقته لأختنا فاضلة الدكتورة هيفاء بن ناصر بنت ناصر الرشيد، ومن إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث بجدة. هذا سلمك الله عندنا هذا أحد الإصدارات الماتعة في قضية قرآنية مهمة جدا، وجدت الباحثة والمؤلفة أنها نفعتها جدا في مسألة التعلم. هي تعلمت بهذه الطريقة واستفالت وثبتت الحفظ به، ثم علمتها لطالباتها فأرادت نشر هذا بكتابتي وتأليفي ليستفيد منها حتى المعلمات والطالبات عموما، وهي أختنا الفاضلة المربية الأستاذة ابتسام عمر العمودي. وهي الحقيقة يعني لها تميز في توصيل الحفظ أو توصيل المعلومة القرآنية للطالبات، حتى أخذت جائزة التفوق والتميز في هذا الباب في هذا الصنع، ودرست ترى هذه الطرائق لقرابة 20 سنة تقريبا، وهي تدرس مثل عندنا في جدة، تراها في دار الهدى عندنا في جدة وفق الله. وهذه الكتابات بالنسبة لها إنما هي نتاج طريقة عملية، يعني ما هي مسألة متخيلات. ولهذا قالت في هذا البحث عنوانه المختارات من المناسبات بين السور والآيات، قالت إنما ذكرت من السور والآيات المناسبات التي وقفت عليها ويحتاج إليها في أجل الضبط ولأجل المعرفة، وهي أيضا معينة لأجل التثبيت ونحو ذلك، وليس القصد جمع كل ما ذكر في الكتب لأن ليس القصد منها. وركزت على 10 كتب وذكرتها في المقدمة ما بين متقدمين ومعاصرين، 10 كتب في التفسير وجدت أن هي المهمة في هذا الباب واستخرجت منها، وبدأت تسوق المناسبات بين السور والآيات، السورة المناسبة بين الآيات والسور، والسورة هذه والآية هذه مع هذه إيش المناسبة بينها، وهكذا في كل الكتاب. طبعا هي بدأت كل سورة تذكر هذه طريقتها. شوف إن شاء الله نقف على واحدة، مثلا هذه سورة الأنفال أو سورة الأعراف، في أول الأمر تقول أولا مناسبة بداية سورة الأعراف لخاتمة الأنعام، ثم تذكر عدد من المناسبات، إن كان وجدتها منصوص عليها عند أهل العلم المتقدمين ذكرتها نقلتها بالحرف، وإن كان النقل طويل اختصرت، وإن كان غامض حاولت تعيد الصياغة تكون مفهومة مستوعبة. ثانيا تذكر مناسبة بداية الأعراف لخاتمتها السورة وتذكر عدد من المناسبات، ثم الثالث مناسبات الآيات داخل السورة، وتبدأ تتنقل وتنتقي من الآيات. قلت لك ما تراه أنها مهمة يعني في التثبيت ونحو ذلك من المناسبات. الكتاب من إصدارات دار الحضارة للنشر والتوزيع بالتعاون مع مركز تدبر، طبعا ابتسام عمر عمودي هي المؤلفة والباحثة وفقها الله. هذا سلمك الله كان الجزء الأول. الجزء الثاني هذا الجزء الثاني من للكتاب، يعني تممت فيه الباقي مما تركته في الجزء الأول، لكن أضافت إليه أو جعلته مسبوقا بكتاب آخر وهو مناسبات ختام الآيات. مناسبات ختام الآيات، المقصود مناسبات ختام الآيات أن تأتي للآية الواحدة فتنظر كيف أن خاتمتها يناسب أولها، التناسب بين ختام الآية وأول الآية طبعا. وانتقت مجموعة من هذه الآيات وتكلمت عنها، وهي ترتب على حسب سور القرآن طبعا، وتكلمت عنها بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك النصف الثاني من الكتاب، الجزء الثاني من كتاب المختارات من المناسبات بين الآيات اللي مر معنا قبل قليل، طبعا هذا البحث الكتاب من إصدارات دار الصميعي بالرياض، وهو من إعداد وجمع أختنا الفاضلة والأستاذ ابتسام عمر العمودي، ومن جمع ومعها أيضا شاركها الدكتورة رولا أسعد حجازي، وراجعه وتنسيق الأستاذ رباب محمد الشرجبي. طبعا لاحظ حسان الإخراج المتميز في هذا سورة الدخمة، مثلا هذه مناسبات ختام الآيات، إن المتقين في مقام أمين، تذكر لماذا ذكر الله هذا في بعد كذا، في أولها كذا ثم كذا لماذا، وهكذا إلى نصف الكتاب تقريبا. بعد ذلك هذا نصف الكتاب عندنا يبدأ معنا اللي هو الجزء الثاني من كتابها اللي هو المناسبات، هذا الجزء الثاني، هذا بداية الجزء الثاني تقريبا نصف الكتاب تقريبا، وأتمت الكتاب على هذه الطريقة. فتذكر لك الآية الموجودة، طبعا هذا معناه أنها خرجت لها مناسبات، تقول بعضها ترى هي يعني أدركتها بالتأمل ونحو ذلك، ولما تعرضها على مجموعة فيوافقون جيد. يعني شوف أشياء لم تكن في القسم الأول من الكتاب. هذا سلمك الله أيضا لها شيء زاد، سمته زاد الحافظ القرآني لسرد الآيات بالمعاني. القصد منه ماذا حسن؟ القصد أنه يعرف الحافظ الآيات بالسؤال عنها، بسؤال عن معناها، فيسأل ما هي كذا، ما هي آية البشارة، ما هي آية التحدي، ما هي كذا، مثالها ما هي الآية التي ذكر الله فيها كذا بالمعاني يعني يصير فيها المعنى صار معروف ومدرك، والآية تحفظ بهذه الطريقة بحيث يصير اختبار للحفاظ ومدى ضبطهم للحفظ ونحو ذلك. جميل. هذا اسمه زاد الحافظ القرآني لسرد الآيات بالمعاني، 520 سؤالا في هذا الكتاب الماتع. لاحظ حسن مثلا من أول من استخدم القياس وكان قياس به إبليس، اذكر الدليل كذا، فعبارة عن ترى عن أسئلة أجبة كلها بالطريقة مرتبة على حسب الصور. طبعا الكتاب من إعداد أختنا الفاضلة الأستاذ ابتسام عمر العمودي، وكذلك أختنا الفاضلة الدكتورة رولا أسعد حجازي وفقهم الله. طبعا أنا ما أدري وش الدار الناشرة لها ولا كان ذكرتها. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر ماتع ومفيد جدا، وتعبت عليه وتقول إنه جلس معها فترة طويلة، واختارت عندها ما بين سورة التوبة إلى العنكبوت لاستخراج آية وفوائد. هي تأتي بلا آية وتأتي منها بفوائد وتدرسها مدارسة، تدرسها من حيث المتشابهات اللفظية التي فيها، تدرسها حيث المتشابهات اللفظية، يعني تأتي بالآية وتأتي إذا كان في الصورة ما يشبهها ختاما أو ابتداء، ثم تأتي بما يشبهها من الصور الأخرى وتذكرها لك، ثم تأتي بلطائف تفسيرية قرآنية تتعلق بالآية نفسها، ثم بشيء مما يتعلق بعلوم القرآن ونحو ذلك، وتركز على الجانب الإيماني التربوي السلوكي في هذا الباب. الكتاب كله بهذا الإخراج الماتع، في هذا الإخراج الجميل جدا، والحقيقة فيها نوع من التتبع والتقصي ومما ينتفع به. تقول استفدت جدا في تدريسي للطالبات في هذا من هذه الأفكار المطروحة، واستفادوا منها بيان معاني ونحو ذلك، وقدم لها ترى مجموعة من أهل العلم. عنوان الكتاب آية وفوائد من سورة التوبة إلى سورة العنكبوت. بصراحة أنا حقيقة ما أدري لم تذكر في المقدمة لماذا اختصرت على هذا الموضوع فقط من سورة التوبة إلى العنكبوت، يعني لماذا ما قبل التوبة وين راح وما بعد العنكبوت وين؟ هل هي هزار ثاني سياتي؟ الله أعلم. بس لو ذكرت في المقدمة المبررات يعني من سورة التوبة إلى سورة العنكبوت متشابهات لفظية لطائف علوم قرآن من تأليف أختنا الفاضلة الأستاذة ابتسام عمر العمودي وفقها الله، وقدم لها الأستاذ الكبير المشهور المعروف الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، ومن إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله عندنا كتاب أرادت به صاحبته المؤلفة أن اليوم عندنا ترى كل المؤلفات الحلقة كاملة أنا سويها ببقى جبر الخواطر يا حسن لأنه يقولوا وين نحن وين نصيبنا كلهم يعني رجال كلهم باحثين. طب هذا طبيعة النتاج العلمي يعني حتى على مر التاريخ كان النتاج العلمي بالنسبة للرجال.
إحنا استعرضنا الشيخ عدد من الباحثات والمحققات لكن هذه الحلقة ربما خصصتها أنت يعني
لا إيه إن شاء الله ويمكن الحلقة الجاية كمان لهم. طبعا لأختنا الفاضلة الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد وفقها الله في هذا الكتاب أرادت أن تذكر بعض القصص القديم والمعاصر لأناس كيف كان حالهم لما عاشوا مع القرآن، وهو شيء يتعلق بقضية التدبر. ولهذا بدأت بمقدمة ذكرت في التدبر ومعانيه وأصوله وكلام نقلت كثير من ابن القيم ونحو ذلك، ثم ذكرت من قصص من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت من الصحابة والتابعين والسلف. والقسم الثاني وهو كثير أطول الكتاب قصص معاصرة لأناس سارت لهم مواقف من القرآن، منها ما غيرهم القرآن ومنهم لا ما سار سب لخشوعهم ونحو ذلك. والكتاب ما يعني الكتاب هذا يصلح ترى إعطاؤه للطالبات والناس والعامة لأنه يصلح تقرأ كيف تأثر بالقرآن، كيف القرآن كان له أثر عظيم في حياتهم. سمته هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، ومن إصدار دار الحضارة للنشر والتوزيع بالتعاون مع مركز التدبر. لاحظ الإخراج الماتع هذا المتفنن لإخواننا في دار الحضارة، الحقيقة هم عرفوا بهذا، وهذا الإخراج وأمثاله ترى مما يعني يمتع لنا أثناء القراءة لا شك بذلك، لكن أيضا يفتح النفس للقراءة، وخاصة أن ما دام المؤلفة يعني وخاصة ستستقطب يعني بالذات الباحثات أو الطالبات أو نحو ذلك يعني يصلح لهم مثل هذا الإخراج وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن تفسير موضوعي لكنه بحث لطيف جدا في قضية سمتها صاحبه الصحبة في القرآن الكريم، والمراد أنها جمعت كل ما يتعلق بقضايا الصحبة في القرآن وتناولتها أولا في مفهومها الدلالي والاصطلاحي في القرآن. ما مفهوم الصحبة؟ لأن لها مفاهيم كثيرة جدا. ثم ذكرت عن صحبة الأخيار وصحبة الأشرار والمفاسد المترتبة على من الآيات القرآنية، واستقطبت بعد ذلك ما موجود فيها من معاني الصحبة ومن الآثار المترتبة والحقوق المترتبة على هذه الصحبة، وسمت الكتاب الصحبة في القرآن الكريم من إعداد أختنا الفاضلة والباحثة الدكتورة شومة بنت محمد بن مساعد الفاضلي البلوي وفقها الله. والكتاب من إصدارات دار السميع. الكتاب لطيف جدا وفيه فوائد تتعلق بالصحبة كلها مأخوذة من القرآن، ما أثار الصحبة، الحقوق المترتبة على الصحبة، أثار الصحبة الصالحة ونحو ذلك، والتحذير من الصحبة السيئة. والكتاب لطيف جدا. هذا سلمك الله أرادت به صاحبته أن تناقش قضية قديمة حديثة لكن دخلتها عن طريق قصة من القصص القرآني، وهو قصة نوح عليه السلام بالطوفان. لكن كيف تبدل قوم نوح بعد ذلك، في كيف تبدل دينه، وكان من أسباب التبدل عندهم لما حدثوا مسألة التصوير اللي حصلت. أراد أن تدخل إلى موضوع التصوير وذكر ما فيه من أحكام ومعاني وربطه بالعقيدة والمقاصد الشريعة عن طريق قصة، فذكرت قصة الطوفان، فسمت الكتاب قصة التصوير من الطوفان إلى العصر الحاضر. تقصد بها قوم نوح بعد الطوفان لما غيروا كان التصوير، أولئك كان القوم إذا مات فيهم العبد الصالح صوروه ثم علقوا صورهم، هو أراد تدخل بهذا، قالت إنه التصوير مبدأ شر، وذكرت الأحاديث الواردة في هذا الباب وأنها تفتح باب الشرك ونحو ذلك وما فيها من فساد مفاسد وأنها كبيرة كبائر، وذكرت كلام العلماء في ذلك. وانتقلت إلى العصر الحديث وقالت إنه التصوير اللي هو النحت ونحو هذا محرم بالاتفاق لا إشكال فيه، والرسم ذات الأرواح وهذا لا إشكال فيه، وتقول هذا لا إشكال فيه. الكلام على وين هو، ذكرت ان التصوير الفوتوغرافي والتصوير الثابت والمتحرك، قالت المتحرك لن اتكلم عنه الان وما ادري ليش، لكن الثابت وقفت عنده العصر الحادث، وذكرت أن هناك اختلفوا على قولين وجابت مسألة تاريخية يعني بداية ظهور الأمر وخلاف العلماء اللي حدث يعني ما بين مجوز ومانع، وذكرت وهي مالت إلى المنع بحجة أنها جاءت إلى نصوص أو كلام المانعين وذكرته ونثرته في الكتاب من المشايخ المعروفين يعني، وجعلت الفصل الأخير أو الباب المبحث الأخير عبارة عن الشبهة لا يحتج بها من يقول بالجواز ونحو ذلك. لكن والبحث من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة عفاف بنت حمد بن عبدالعزيز الونيل وفقها الله ومن إصدارات دار الصميعي بالرياض، لكن كان حقيقة يحتاج إلى بيان الفرق بين القول بالجواز في التصوير المتحرك والقول بالمنع في التصوير الثابت، ما الفرق بينهما؟ ثم لا بد من بيان الفرق في قضية الصور الظاهرة في المرآة وعلى صفائح الماء بين الصور الثابتة، ما الفرق؟ لا بد من الفرق، قل هذه صورة وهذه صورة، ليش نجعل هذه محرمة هذه ما هي محرمة مثلا؟ مع أن أصل الكلام الوعيد الوارد في التصوير إنما هو لأجل مضاهاة خلق الله لما فيه من المنازعة للربوبية، ولهذا يقال أخلقوا ما صورتم، فلم دل الآن على مسألة المضاهاة اللي هي المحاكاة يحاكيها، أما هذا فهو نفسه خلق الله ما في شيء آخر، ما في فرق بين المتحرك وما في فرق بين الثابت وما في فرق بين اللي يظهر على المرآة وبين الثابت في الصور وغيرها، هو كانت حقيقة تحتاج إلى الجواب عن هذا أصلا وفقها الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف في تفسير أقصر سورتين في القرآن، سورة الكوثر والعصر، كلتاهما ثلاث آيات، كلتاهما أواخر الآيات تنتهي بحرف الراء، كلتاهما فيها مبشرات، هذا بالكوثر وهذا بالفلاح من الخسارة، إن الإنسان في خسر ثم الفلاح كيف يكون. أختنا الفاضلة الباحثة اللؤلؤة بنت صالح بن حسين العلي وفقها الله قالت إني أردت أن أبين بعض المعاني بصورة مختصرة جدا لأقصر سورتين في القرآن وهما عظيمتان في المعنى، وسمت الكتاب وقفتان مع أقصر سور القرآن العصر والكوثر، وبدأت وتكلمت عن سورة العصر وجلت معانيها وذكرت ما فيها من المعاني ونحو ذلك والفوائد والقضايا الإيمانية تركز عليها، وذكرت بالذات لما وصلت مثلا إلا الذين آمنوا وتكلمت عن الإيمان وثماره ونحو ذلك يعني، وسورة الكوثر كذلك يعني تكلمت عن بعض المعاني التي فيها بإيجاز واختصار. شوف الكتاب تلاحظ عندي يا حسان ترى لطيف الكتاب وصغير، الكتاب من إصدارات دار الصميع النشر التوزيع، هذا أيضا بحث آخر لها لكن تفسير موضوعي، هذا بحث هو عنوانه البشارة في القرآن الكريم، لكن ما أدري لماذا طبع باسم تفسير آيات البشارة في القرآن الكريم، وهو قالت أن البشارة مشهورة ومعروفة والناس تتطلع في البشارات، ولهذا الواحد يفرح حتى بالمنامات لأنها مبشرات كذا أو الأخبار الطيبة ولها أثر على النفس الإنسانية. قالت البشارة في القرآن ومعناها والمفهوم القرآن البشارة، هي قالت أنه في القرآن البشارة جاءت على نوعين، البشارة بالخير وهذا أكثر الآيات الواردة وهي قرابة 74 آية تقريبا، وهناك البشارة بالشر وهي 10 آيات. طبعا عقرت مبحثا للبشارة بالخير وكانت تأتي للآيات وتبين المعاني التي فيها، طبعا كل صورة صورة ما فيها من بشارة صورة كذا صورة كذا حتى تنتهي ببشارة الخير، أما آيات البشارة للشر مثل ببشرهم بعذاب عليم هي 10 آيات سردتها ثم تكلمت عنها كلها جملة واحدة. ثم المبحث الثالث جعلته في البشارة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واقتصرت على صحيح البخاري واستخرج 7 أحاديث، 6 من البشارة بالخير و1 من البشارة بالشر، لتقول إن نفس المعنى القرآن ترى موجود حتى في الأحاديث النبوية وفق الله. طبعا الكتاب من تأليف أختنا الفاضلة لؤلؤة بن صالح بن حسين العلي ومن إصدارات دار الصميعي وفقها الله. هذا سلمك الله هذا عبارة عن بحث ماتع من إصدارات مركز تكوين، وكما عودونا في إصدارات الماتع لكن غالبا ما يطبعون يعالج قضايا فكرية فيها انحراف فكري حصل عن المسار الصحيح، هذا غالبا المراكز الفكرية المهمة عندنا اللي صارت تنتج بعض المؤلفات الفكرية المتزنة، وهذا الحقيقة شيء يحمدون يشكرون عليه ونحمد الله عليه، لأنه كنا قلنا إلى فترة قريبة كنا ما نجد مثل هذه المراكز حسان، لكن الحمد لله وتنوعت الدراسات فيها من كل المناحي ولله الحمد، هذا هو أحد المناحي وهو مسألة التناول الخطاب الطعن في الخطاب الفقهي لأجل يقولوا الهرم من حقوق النساء في الخطاب عند الفقهاء. طبعا هذا البحث بعنوان الخطاب الفقهي المتعلق بالمرأة أصوله وأبعاده، أرادوا بيان أن ما ينسب إلى أن الفقه ذكوري أنه باطل ليس بصحيح، وأن الفقهاء لما اجتهدوا في القضايا المتعلقة بالمرأة ليس اعتباطا بل هناك أصول ومبادئ ضابطة لهم، وأنهم رجعوا إلى هذه الأصول وهم رجعوا إلى عدم الأصول مثل المقاصد العامة لها عموم الخطاب الشرعي ونحو ذلك، رجعوا الأصول وضوابط من النصوص الوحيين لا بد تضبط هذا الفقه، وقسموا قالوا أنه هناك أحكام ثابتة وهناك أحكام أصلا متعلقة بالاجتهاد الفقهاء ومبناها على العرف، والعرف هي التي تتغير لا إشكال في ذلك، الكتاب من تأليف أختين فاضلتين باحثتين، الأولى إيمان بنت سلامة الطويرش، والثانية أختنا فاضلة مها بنت علي المانع، وفقهم الله جميعا. الكتاب من إصدارات مركز تكوين، والجميل فيه أنهم جاءوا إلى الخطاب المعاصر وطعنا شبهات على اعتراضات الخطابات المعاصرة على الفقه المتعلق بالمرأة، وأتوا بنماذج لكتاب ونحو ذلك وكيف أنهم يطعنون في الفقه وكلام الفقهاء، وأنه أصلا ما عرفوا إيش الدور الفقهي المترتب على ذلك، وأبرزوا هذا الجانب وأنه أبدا كلام الفقهاء اللي ذكروا صحيح ونحو ذلك. وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن هذا بحث محكم لطيف جدا، أرادت به صاحبته أن تبين خطوات، هذا عنوانه خطوات الدرس الناجح في السنة النبوية. شو المدرسين يسألون عن إيش كيف نجعل الدرس ناجحا، هذه خطواتها العملية التطبيقية من سنة الله سلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط النبي سلم خطا مربعا أنموذجا، جعلته هو النموذج، الحديث في البخاري النبي سلم خط كذا، خط مربع كذا في مربع، ثم جعل فيه خط من النص انطلق يخرج، ثم الخط هذا حوله تشعبات، وقال هذا الأجل المربع الإنسان لن يخرج عن أجله، وهذا الإنسان وهو يصير فيه، وهنا التشعبات اللي هو الأعراض التي تنتابه، وهذا اللي خرج خارج المربع هو أمله، لأنه أمله بعيد يعني وين، وهذا خط النبي سلم ذكر هذا ومثل لهم. هذه طريقة تعليمية، الاستفادة من الخرائط في الطريقة التعليمية. أختنا الفاضلة الدكتورة آسيا محمد الصقعبي وفقها الله في هذا البحث الماتع، أرادت به وفقها الله أن تبين كيف كان عسلم نموذج للتعليم وماذا اتخذ في ذلك. طبعا ذكرت الخطوات هذه، هذا حديث عبد الله نموذجا، وذكرت عدد من النماذج في حديث النبي عسلم مما استعمل فيها الضرب بالمثال ونحو ذلك وذكر العواقب ونحو ذلك، وذكرت في عدد من المباحث. الكتاب من إصدارات دار الصميعي بالرياض. هذا سلمك الله أيضا بحث محكم علمي ألقي أصلا في دورة علمية، في دورة مهمة جدا في 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 الأردن، لا مفرد، في دول عربية أخرى. المهم، ثم بعد ذلك أخذته أخرجته لنا وأبرزته، وهو يتعلق بقضية التخطيط في الهجرة النبوية، وأن خروج سلم وهجرته ما كانت اعتباطا بل كنا تخطيط، وقسمته ثلاث مباحث أو فصول: تخطيطه سلم قبل الهجرة، وتخطيطه أثناء الهجرة، وتخطيطه بعد الهجرة. الأول ذكرت لي ثلاث مطالب مهمة جدا كيف خطط قبلها، يعني مثلا تهيئة الأنصار في البيعتين أني أنا قادم إليكم، والمهاجرين رد الأمانات، قال لهم ردوا الأمانات. أثناء الهجرة اتخاذ الدليل واتخاذ الطريق واتخاذ الرفيق والمعين ونحو ذلك، تسعة مطالب تقريبا فيها. وبعد الهجرة في تكوين الدولة الإسلامية الأولى والنوع الأولى. العنوان البحث: التخطيط النبوي لحادثة الهجرة، من تأليف أختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة نوال بنت عمر ابن عبد الله بن سعد وفقها الله، ومن إصدارات دار الصميع النشر والتوزيع. هذا حسن عندنا آخر كتاب ولله الحمد منه، وهو يتعلق باستخلاص الفوائد العملية، النتائج التطبيقات العملية من قصة مريم عليه السلام، سمتها صاحب مواجهة الصدمات النفسية. مريم لما ذكر لها هي حامل من غير زوج، مصيبة كيف يعني، وهي من بيت صالح، من بيت من بيوت النبوي، انصدمت. طب هذا المصيبة العظيمة كيف واجهتها؟ ذكرت تسعة خطوات عملية تطبيقية استفيدت من فعل مريم عليها السلام. بدأت تشرح كل خطوة لوحدها، ثم بعد ذلك عقلت فصل في جمع ما يفيد أصحاب الصدمات في تجاوز صدمة من السنة النبوية. سمتها صاحبة البحث مواجهة الصدمات النفسية من خلال تدبر قصة مريم عليها السلام. الكتاب أو البحث من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة فوزية بن صالح بن محمد الخليفي، ومن إصدارات دار الحضارة. طبعا مما يشكر عليها أن هذا البحث والاستنتاجات والتدبر واللي خرجت بها منضبطة بقواعد وأصول أهل التفسير، وهذا نحتاج إليه للكثير من عالج قضايا النفسية أو الاجتماعية أو نحوها، للأسف مع حرصهم يعني وصدق نيتهم، لكنهم يخرجون إلى قضايا أخرى جدا بعيدة الحقيقة ما تناسب واستنباطهم من الآيات. الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا